أهلا بكم. اليوم المصادر اللي بين إيدينا بتاخدنا لرحلة بعيدة شوي لمستقبل الألعاب، وبنتخيل سوا كيف ممكن يكون شكل جهاز بلاي ستيشن 6. لكن المثير في الموضوع إن الكلام هنا مش عن زيادة في التيرافلوبس أو سرعات تحميل أسرع. الفكرة المحورية هي إن PS6 يمكن ما يكون مجرد ترقية، لا، هو تحول جذري في فلسفة تصميم أجهزة الألعاب نفسها، ومهمتنا اليوم هي استكشاف هذه الفكرة. كيف ممكن الذكاء الاصطناعي ينتقل من كونه مجرد أداة مساعدة زي ما بنشوفه بالPS5 ليصير هو العقل المدبر، الأساس اللي تبنى عليه التجربة كلها؟
بالضبط. شوف، عشان نبسطها، جهاز PS5 بكل قوته هو أشبه بسيارة خارقة بمحرك جبار، كل التركيز كان على القوة الخام، السرعة. لكن المصادر اللي بنحللها اليوم بتشير لشيء مختلف تماماً، بتقول إنه PS6 قد يكون أشبه بمركبة ذكية، مركبة بتتعلم منك وبتتكيف معك. السؤال ما عاد كم سرعة الجهاز، لا، صار كم ذكاء الجهاز، وهذا الذكاء ممكن يغير تعريفنا لكلمة لعبة من الأساس.
خلينا نبدأ من هالنقطة، التحول من القوة للذكاء. كلنا بنتذكر كيف كان الكلام عن PS5 يتمحور حول الـ SSD اللي قضى على شاشات التحميل والقدرات الرسومية الهائلة. لكن المصادر هنا بتقول إن PS6 ما راح يكتفي بهذا، لا، راح يحتوي على شيء اسمه وحدة معالجة الذكاء الاصطناعية المخصصة أو AIPU. للوهلة الأولى ممكن يبان مجرد مصطلح تقني ثاني، بس يبدو إنه له أبعاد أعمق بكتير.
أبعاد بتغير كل شيء. خلينا نحطها في سياقها. على PS5 إحنا أصلاً عندنا لمحات من الذكاء الاصطناعي، زي تقنية PSSR أو PlayStation Super Resolution. ممكن نشبه PSSR بفنان ذكي جداً، وظيفته يشوف صورة ويضيف عليها تفاصيل دقيقة عشان تبين أوضح وأجمل، شغلة مذهلة بس بضل على السطح على اللي بنشوفه. أما الـ AIPU، هذا مش فنان، هذا هو المخرج اللي جالس جوا الجهاز. هو مش بس بيحسن الصورة، لا، هو بيتخذ قرارات إبداعية بالوقت الفعلي، قرارات عن القصة، عن الشخصيات، عن التحديات، كلها بناء على اللي بيعمله اللاعب.
هذا توضيح مهم جدا. إذن السبب في وجود شريحة مخصصة هو أن هذا النوع من الإخراج الإبداعي بيتطلب نوع تفكير مختلف تماماً، نوع ما بتقدر معالجات الرسوميات التقليدية تسويه بكفاءة. يعني المعالج الرسومي مصمم لرسم ملايين المضلعات بالثانية، مش لكتابة حوار أو تصميم لغز.
تماماً. محاولة إنك تخلي معالج رسومي يعمل هذه المهام زي كأنك تطلب من عداء أولمبي يألف سيمفونية. يمكن يسويها، بس هذه مش موهبته الأساسية وراح تستهلك كل طاقته. وجود AIPU بيحرر المعالج الرئيسي والرسومي عشان يعملوا اللي هم بارعين فيه، وهو تقديم عوالم مذهلة بصرياً، بينما يتولى الدماغ المخصص مهمة جعل هذه العوالم حية ومتفاعلة وشخصية بشكل ما شفناه من قبل. وهذا بينقلنا مباشرة لأول تطبيق ملموس لهذا الدماغ،
وهو اللي بتوصفه المصادر بالألعاب التكيفية، وبيستخدم عبارة لافتة جداً، تخصيص يصل إلى مستوى الحمض النووي للاعب. هذه فكرة كبيرة. ألعاب اليوم بتعطينا خيارات، اختار مسارك، اختر صعوبتك، بس بالنهاية هي خيارات معدة مسبقاً. اللي بنتكلم عنه هنا مختلف تماماً.
مختلف كلياً. خلينا نستخدم تشبيه. معظم الألعاب اليوم حتى على PS5 تشبه بدلة جاهزة متقنة الصنع، تقدر تختار مقاسك، سهل، عادي، صعب، بس بالنهاية هي نفس البدلة للجميع، صح؟ اللي بتطمح له هاي التكنولوجيا هو إنها تقدم شيء زي النسيج السائل، نسيج بتشكل وبتكيف مع كل حركة وكل حالة مزاجية للاعب بالوقت الفعلي. الموضوع مش إنك تختار مقاس، لا، الموضوع إنه اللعبة تصير امتداد إلك.
وكيف ممكن يكون شكل هذا الشيء عملياً جوا اللعبة؟ هل منتكلم عن تغيير عدد الأعداء وبس؟
لا، أعمق من كده بكتير. تخيل إنك بتلعب لعبة عالم مفتوح، وإنت تجاهلت المهمة الرئيسية وقعد تتمشى بالغابة. في لعبة على PS5 الغابة رح تضل زي ما هي، لكن في هذا السيناريو المستقبلي ممكن الذكاء الاصطناعي يلاحظ إنك بديت تشعر بالملل، يمكن من أنماط حركتك المتكررة، وفجأة بتسمع صوت غريب من وراء التل، بتروح تستكشف وبتلاقي كهف مخفي ما كان موجود على الخريطة وجواه لغز فريد أو قصة جانبية صغيرة صممت خصيصاً في هذه اللحظة عشان ترجع تثير فضولك. اللعبة ما بتستناك تلاقي المتعة، هي بتخلق المتعة حوالك.
بس ألا يوجد خطر هنا؟ إن اللاعب يحس إن اللعبة بتتلاعب فيه أو إنها سهلة زيادة عن اللزوم؟ يعني جزء من متعة الألعاب هو إحساس السيطرة والتغلب على تحدي ثابت. إذا كان العالم بتغير باستمرار عشان يناسبني، وين رح إحساس الإنجاز؟
هذا سؤال ممتاز، وهو التحدي الأكبر بالتصميم. الهدف زي ما بتلمع المصادر هو إن هذا التكيف يكون دقيق وغير مرئي تقريباً، زي مخرج فيلم بارع. أنت ما بتلاحظ الكاميرا أو الإضاءة، بس بتحس بالتوتر أو الفرح. ممكن اللعبة تستخدم مستشعرات متطورة في يد التحكم، نسخة مستقبلية من الدول سينس، عشان تقيس قوة قبضتك، سرعة ضغطك على الأزرار، وتقيم مستوى توترك. فإذا كنت متوتر في معركة، يمكن ما تخلي العدو أضعف، لا، يمكن تخلي زميلك باللعبة يصرخ بعبارة تشجيعية أو يرمي لك جرعة شفاء إضافية. التغيير هنا عاطفي وسردي، مش مجرد تغيير بالأرقام، وهذا بيحافظ على شعور الإنجاز.
وهذا بيقودنا بشكل طبيعي لهدول الزملاء والشخصيات الثانية باللعبة. إذا كان الذكاء الاصطناعي قادر يعيد تشكيل العالم، طيب شو بالنسبة لسكانه؟ واحد من أكبر الجدران اللي بنصدم فيها دائماً بالألعاب مهما كانت متطورة هو الحوار المحدود، والمصادر بتتكلم عن استخدام نماذج لغوية كبيرة أو LLM، وهي نفس التقنية وراء ChatGPT وغيرها. هذه تبدو قفزة هائلة.
يمكن تكون القفزة الأكبر على الإطلاق. إحنا بنتكلم عن نهاية الحوارات المكتوبة مسبقاً. تخيلي إنك في مدينة ضخمة زي اللي بألعاب تقمص الأدوار. حالياً ممكن تتكلمي مع عشرات الشخصيات، بس 99% منهم بيرددوا جملة واحدة. مع هذه التقنية، كل شخصية ممكن تدير حوار حقيقي معاك، والأهم إنه عندهم ذاكرة وسياق.
أعطيلي مثال، كيف ممكن هذا يغير التجربة بشكل جذري؟
طيب، تخيل إنك في حانة وبتتكلم مع واحد من المرتزقة. بدل ما تختار هل عندك أي عمل لي من قائمة، بتسأله بصوتك. سمعت إنك الأفضل باستخدام السيف، بس شكله درعك قديم شوي. ممكن المرتزق يضحك ويجاوب بسخرية، الدروع الجديدة للجبناء. بس بما إنك لاحظت، يمكن تقدر تساعدني أحصل على فولاذ نادر من كهف التنانين؟ أنت خلقت مهمة جديدة من حوار طبيعي، والأكثر إثارة، في اليوم الثاني بتقابل حداد المدينة وبيقولك سمعت من صديقي المرتزق إنك بتبحث عن فولاذ التنانين، كن حذر، هو محمي كويس. الشخصيات بتتكلم مع بعضها عنك وعن أفعالك، العالم بيصير شبكة اجتماعية حية.
هذا يبدو مذهل، بس بصراحة يبدو مستحيل من الناحية التقنية. كيف ممكن جهاز منزلي يشغل نموذج لغوي معقد لكل شخصية في مدينة مزدحمة بدون ما يعلق؟
هذا هو السؤال اللي قيمته مليارات الدولارات، وبرجعنا مباشرة لأهمية الـ AIPU. يمكن ما يتم تشغيل نموذج لغوي عملاق لكل شخصية طول الوقت، يمكن تستخدم نماذج أصغر وأكثر كفاءة للشخصيات العابرة، بينما تخصص قوة الـ AIPU الكاملة للشخصيات الرئيسية لما تتفاعل معها. وممكن نشوف نماذج هجينة بتعتمد على الحوسبة السحابية للحوارات المعقدة. لكن النقطة الأساسية إنه البنية التحتية، الدماغ المخصص للذكاء الاصطناعي، رح تكون موجودة عشان تخلي هذا ممكن، وهذا الشيء مش وارد على أجهزة الجيل الحالي. والأثر الأكبر لكل هذا، يمكن نكون بنشهد بداية نهاية القصة الرئيسية، لما أي محادثة مع أي شخصية ممكن تفتح مسار جديد ومعقد ومهم. فكرة وجود مسار ذهبي واحد محدد مسبقاً بتدوب وبتتلاشى. القصة ما عادت إشي بتتبعه، صارت إشي بتبنيه بنفسك قطعة قطعة من خلال تفاعلات حقيقية.
من بناء القصة إلى بناء التحدي، لقيت هذا الجزء في المصادر مثير للجدل، وربما الأكثر تغييراً لقناعاتنا كلاعبين. فكرة إنه PS6 ممكن يمثل نهاية عصر الصعوبة كما نعرفها. كلنا كبرنا على قوائم سهل، عادي، صعب. المصادر بتشير إنه هذا المفهوم ممكن يصير من الماضي.
نعم، الفكرة هي استبدال هذه الخيارات الثابتة بشيء اسمه الصعوبة الديناميكية، يديرها مخرج خفي بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. هذا المخرج بيراقب أدائك باستمرار. لنفترض أنك بتواجه زعيم صعب، حاولت تهزمه 5 مرات وفشلت،
في المحاولة السادسة، يمكن الذكاء الاصطناعي ما يقلل من صحة الزعيم بشكل مباشر، لأن هذا رح يكون واضح ومحبط.
أجل، شو بيسوي؟
ممكن يسوي شيء أذكى. يمكن يلاحظ إنك ما بتستخدم هجوم معين فعال ضده، فبالمحاولة السادسة ممكن يخلي الزعيم يقوم بحركة أبطأ شوي من المعتاد، وهذا بيعطيك نافذة زمنية أكبر عشان تلاحظ نقطة ضعفه وتستخدم الهجوم الصحيح. أنت اللي قمت بالخطوة الصح، وأنت اللي بتحس بالذكاء والإنجاز، بس المخرج الخفي هو اللي أعطاك التلميح اللي بتحتاجه بدون ما تحس. هو بيحافظ على حالة التدفق بحيث يكون التحدي مثالي لمستوى مهارتك ويمنعك توصل لجدار الإحباط.
بس ماذا عن الجانب الآخر؟ ماذا عن اللاعبين اللي بيعشقوا التحدي القاسي؟ ألعاب زي سلسلة سولز مبنية بالكامل حول فكرة التغلب على عقبات تبدو مستحيلة. ألا تدمر هذه الفلسفة هذا النوع من التجربة؟ ممكن اللاعب يحس إن انتصاره مش حقيقي أو مهدى له.
هذه هي النقطة الأهم، وهذا هو المكان اللي ممكن يكون فيه هذا النظام ثوري أو كارثي. المصادر ما بتوضح كيف رح يتم التعامل مع هذا الأمر، بس بنقدر نتكهن. يمكن يكون هذا النظام خيار تقدر تفعله أو توقفه، أو يمكن يكون أذكى من كذا. ممكن الذكاء الاصطناعي يتعلم إنك من النوع اللي بيستمتع بالتحدي الشديد فيعمل العكس تماماً. إذا هزمت زعيم بسهولة، بالمرة الجاية يمكن يضيف الزعيم التالي هجوم جديد غير متوقع ما كان في برمجته الأصلية، بس عشان يشوف كيف رح تتعامل معه. في هاي الحالة هو ما بيزيل التحدي، هو بيعيد تعريف المهارة. المهارة ما عادت حفظ أنماط هجوم ثابتة، صارت القدرة على الارتجال والتكيف مع نظام يتكيف معك.
اتكلمنا عن هذا الذكاء الخفي اللي بيعيد تشكيل العالم والحوار والتخدي، لكن المصادر بتلمح إن هذا الذكاء يمكن ما يضل دايماً في الكواليس. في حديث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي AI Agents، وهو شيء يبدو كمساعد شخصي أو رفيق داخل الجهاز نفسه.
بالضبط، إذا كان الذكاء التكيفي هو المخرج الخفي، فوكيل الذكاء الاصطناعي هو مساعد المخرج اللي بيتكلم معك مباشرة. هذا الوكيل مش محصور بلعبة واحدة، لا، هو نظام بيتعلم منك عبر كل تجاربك على الجهاز. بيعرف أنك بتفضل مهام التسلل في ألعاب المغامرات، وأنك ماهر بالقنص في ألعاب إطلاق النار، وأنك بتميل لتخطي الحوارات الجانبية في ألعاب تقمص الأدوار.
وكيف بيستخدم هاي المعرفة؟ هل رح يقاطعني وأنا بلعب عشان يقول لي أنت بتلعب غلط؟ هذا يبدو مزعج.
لا، نعمل ما يكون كده. الفكرة هي أنه يكون شريك استراتيجي. تخيل أنك بديت لعبة جديدة تماماً. قبل ما تبدأ، يمكن يطلع الوكيل ويقول بناءً على أسلوب لعبك في الألعاب السابقة، أعتقد أن فئة الرامي الشبحي رح تناسبك تماماً. هل تحب أضبط لك إعدادات التحكم الأولية لتناسب أسلوبك في التصويب الدقيق؟ أو يمكن تكون عالق في معركة فتقدر تسأله بصوتك شو الاستراتيجية اللي فاتتني هنا؟ ممكن يجاوب لاحظت إن العدو بيكشف عن نقطة ضعفه بعد هجومه الدائري، حاول تراوغ وبعدها تهجم. هو ما بيلعب بدالك، هو بيمكنك تلعب بشكل أفضل. والأثر الأعمق هو إن كل جهاز PS6 بيصير فريد تماماً. جهازك مش زي جهازي، لأنه تعلم وتطور عشان يعكس شخصيتك وأسلوبك كلاعب. التجربة ما عادت موحدة للجميع، صارت علاقة شخصية بينك وبين جهازك. هذا هو المعمى الحقيقي للتخصيص، وهو أبعد بكثير عن مجرد تغيير شكل الواجهة الرئيسية زي ما بنعمل اليوم.
إذن لما نجمع كل هاي الخيوط، العقل الذكي في قلب الجهاز، والعوالم اللي بتتكيف معنا، والشخصيات اللي بنتكلم معها، والتحدي اللي بيتطور، والرفيق اللي بيرشدنا، شو هي الصورة النهائية اللي بتتشكل عنا؟ يبدو إننا بنتجاوز فكرة الجهاز لنصل لشيء آخر.
تماماً، إحنا بنتكلم عن منصة بتصير شريك إبداعي. إذا صحت هذه التكهنات، فإن PS6 ما رح يكون مجرد خطوة تالية في تطور الرسوميات، لا، رح يؤسس لعلاقة جديدة تماماً بين اللاعب واللعبة. الانتقال من كوننا مستهلكين سلبيين لمحتوى ثابت إلى المشاركة في حوار مستمر مع نظام حي بتعلم وبيتغير معنا وبسببنا. هو بيمحي الحدود بين أداة اللعبة وعالم اللعبة نفسه.
وهذا بتركنا مع فكرة أخيرة مثيرة للقلق والدهشة بنفس الوقت. كل اللي تكلمنا عنه اليوم بيركز على كيف يتكيف الذكاء الاصطناعي مع اللاعب. بس ماذا يحدث عندما تأخذ هذه الأنظمة خطوتها التالية؟ شو رح يصير لما تبدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي هذه بعد ما تعلمت من أساليب لعب ملايين اللاعبين حول العالم في التعاون والتواصل مع بعضها البعض عشان تخلق تجارب لعب جديدة تماماً بنفسها؟ تجارب بتتجاوز بكثير اللي صمموا المطورون البشر في البداية. إيش هي أشكال اللعب غير المتوقعة اللي ممكن تنشأ لما تبدأ الألعاب في تصميم نفسها؟